بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكما أول المجيء لفصل القضاء بالمجاز، فقالوا يجيء أمره، واستدلوا بقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. فقالوا في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقالوا: هو من مجاز الحذف، والتقدير يأتي أمر الله. فيقال لهم: أليس قد اتضح ذلك غاية الاتضاح، أن مجيء ربنا عز وجل غير مجيء أمره وملائكته، وأنه يجيء حقيقة، ومجيء أمره حقيقة، ومجيء ملائكته حقيقة، وأنه يجيء حقيقة ومجيء أمره حقيقة ومجيء ملائكته حقيقة. وقد فصل تعالى ذلك وقسمه ونوعه تنويعا يمتنع معه الحمل على المجاز. يمتنع معه الحمل. فذكر تعالى في آية البقرة مجيئه ومجيء الملائكة: لينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فذكر مجيء الله عز وجل ومجيء الملائكة، هنا اللي هذا شيء وهذا شيء آخر. مجيء الله سبحانه وتعالى شيء، ومجيء الملائكة شيء آخر، فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر، لا يمكن حمل أحدهما على الآخر، لأنهما أمران مختلفان. فذكر تعالى في آية البقرة مجيئه ومجيء الملائكة، وكذا في آية الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا مجيء وهذا مجيء، مجيء مستقل عن المجيء، ليس داخلا فيه، أو ليس هذا هو ذاك، إنما هذا مجيء وذاك مجيء آخر. وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيء أمره، وذكر في آية الأنعام إتيانه وإتيان ملائكته، وإتيان بعض آياته التي هي من أمره. ثم يقال: ما الذي يخص إتيان أمره بيوم القيامة؟ أليس أمره آتيا في كل وقت؟ الجواب ماذا أخبر؟ تقول ماذا؟ أليس أمره آتيا في كل وقت؟ تقول هذا السؤال تجيب عنه بماذا؟
نعم، هو آتيا في كل وقت.
بلى أمره آت في كل وقت، يعني أمر الله عز وجل ليس مجيئه مختصا بالآخرة أو بوقت معين، إنما أمر الله سبحانه وتعالى يأتي في كل لحظة، في كل لحظة، ولله عز وجل أوامر، كما في الحديث أن الله عز وجل بيده القسط، يقبض القسط، يخفض أقواما ويرفع آخرين، يعني ما من لحظة إلا والله عز وجل له أمر في خلقه، فلماذا يختص بالآخرة؟ مجيء أمره في الآخرة، تخصيص مجيئه بالآخرة، هذا الأمر ليس مقبولا أو ليس صحيحا. أليس أمره آتيا في كل وقت متنزلا بين السماء والأرض بتدبير أمور خلقه في كل نفس ولحظة؟ بلى، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يخفض أقواما ويرفع آخرين. وتأول النظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار، قالوا إنه كقوله انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا هنا معناه انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، وهي ليست متعينة في هذا، ممكن يكون على ظاهرها انظرونا انظروا إلينا نقتبس من نوركم، هنا النظر بالعين لا يمتنع أن تكون لا يكون النظر هنا محمولا على النظر بالعين. انظرونا فيقال لهم أليس إذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه، لا يحتاج إلى أداة كما في قوله انظرونا. ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجوه التي هي التي فيها الإبصار ويعده بإلى التي تفيد المعاينة إلى البصر عند جميع أهل اللغة؟ انظر إلى كذا، يعني إذا تعدى الفعل بإلى كان متعينا في النظر، هنا يكون نظر إيه؟ نظر بالعين، يكون نظرا بالعين. ومر بنا كلام البيهقي رحمه الله تعالى، كلام طيب في مسألة النظر، كلام في هذا الموضع، قال إن النظر في لغة العرب على أربعة وجوه: نظر بمعنى النظر بالعين، ونظر بمعنى الانتظار، ونظر بمعنى الاعتبار، ونظر التعطف والرحمة. هذه أربعة إيه؟ معاني للنظر. هذه المعاني التي وردت، التي جاء بها لفظ النظر، التي جاء لفظ النظر على هذه المعاني الأربعة، لا خامس لها، ليس لها خامس. فأما نظر التعطف كقوله تعالى: لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نظر هنا في هذا الموضع نظر تعطف ورحمة، نظر الرحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمتي. فهذا النظر لا يصح أن يحمل عليه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن العبادة لا يرحمون الله سبحانه وتعالى ولا يتعطفون عليه سبحانه وتعالى، لا يصح هذا باتفاق الخلق. فيعني ثبت أن هذا الوجه لا يصح حمل الآية عليه، وهي في قوله تعالى: إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب بقي الانتظار، ومنه قوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون، فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني تنتظر جواب المرسلين. فناظرة هنا يعني نظر الانتظار، نظر الذي بمعنى الانتظار، انتظار فيه تنكيد وتمغيص. ليه؟ لأن الإنسان إذا كان منتظرا لشيء فإنه يكون خاطره متكدرا، تعملت نصف ساعة وقلق وهكذا. الإنسان إذا كان ينتظر شيئا فإنه يكون في قلق وعدم راحة حتى يأتي الشيء الذي يكون منتظرا له، وهذا المعنى لا يصح أن يكون لأهل الجنة، لأن أهل الجنة ليس فيها إلا النعيم، وإذا طلبوا شيئا وجدوه من ساعته في لحظته، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا سألوا الله عز وجل شيء أتاهم في لحظته، فما يحرمون شيئا ولا ينتظرون شيئا، فلا يصح حمل النظر في على هذا المعنى. والمعنى الثالث هو نظر الايه؟ الاعتبار. معنى ايه؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، مثل هذا. وهذا لا يصح ايضا، لان الآخرة دار جزاء ودار نعيم، وليست دار اعتبار، ليست الاعتبار هذا عبادة، والآخرة ليست دار عبادة، فهذا ليس لا يصح حمله على هذا. فلم يبق إلا حمله على النظر الذي هو بمعنى الرؤية، وأيضا ما ساق هنا المؤلف أن نظر الرؤية، النظر إذا كان متعديا بإلى كان هذا نصا في كونه النظر بالأبصار، نظر بالأبصار، نظر الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظر. فهذا تحريف للكلمة عن مواضعه حين يحملونه على أن النظر إلى الانتظار الثواب، انتظار ثواب أعماله. قال ويعديه بإلى التي تفيد المعاينة بالبصر عند جميع أهل اللغة، قل أنتم أعلم أم الله؟ أولم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الجلية عيانا بالأبصار في أكثر من 50 حديثا صحيحا، حتى شبه تلك الرؤية برؤيتنا الشمس صحوا ليس دونها سحاب، تشبيها للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ولم يزل الصحابة مؤمنين بذلك ويحدثون به من بعدهم من التابعين، وينقله التابعون إلى من بعدهم وهلم جرا. فنحن أخذنا ديننا عن حملة الشريعة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عمن أخذتم دينكم، المخالفون لأهل السنة والجماعة في ذلك عمن أخذوا عقيدتهم. ولذلك يعني جميع الآيات الواردة أو النصوص الواردة في الصفات يعني يقال فيها هذا، يقال فيها هذا القول، يعني للمخالف يقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وجاء عنه ما جاء في سنته، تكلم بما تكلم به من سنته التي ثبتت عنه في صفات ربنا عز وجل، ولم يزد على ما في القرآن ولم يزد على ما في السنة. فنحن نأخذ بما جاء في القرآن وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستشكل شيئا من ظاهر القرآن، ولم يستشكل شيئا مما ولم يزد شيئا على ما قاله في صفات ربنا عز وجل في السنة، اكتفى بهذا. فنحن نقف على ما وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أخذنا عقيدتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن وقبلوه وتلقوا النصوص التي فيها الصفات بالقبول، ولم يعترضوا على شيء منها، ولم يستشكلوا شيئا من ظاهرها. يعني لو كانت هذه النصوص التي فيها إثبات الصفات لربنا عز وجل مشكلة عند الصحابة لسألوا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا يشكل عليه من أمر دينهم من صغير ولا كبير إلا سألوا عنه، ما كانوا يتركون شيئا من أمر دينهم إلا عرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شيء كان يشكل عليهم في أمر الدين يسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يشكل عليهم نص واحد أو كل هذه النصوص تشكل عليهم في أهم قضية من أمور الدين، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يسألون عن هذا الإشكال، عن هذا الإشكال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتصور هذا؟ لا يمكن أبدا أن يصح هذا أبدا، لا يمكن أن يصح هذا أبدا، أن الصحابة تشكل عليهم كل هذه النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسكتون عن ذلك ولا يسألون عنه. فسكوتهم إقرار وإيمان وتسليم وقبول، قبول وتسليم وإيمان بهذه النصوص على ظاهرها لا يستشكلون شيئا من ذلك، بل يقبلون ما فيها ويؤمنون بما أثبت الله عز وجل لنفسه من دون أن يحيك في صدورهم شيء. فالذي يحيك في صدره شيء من هذه النصوص ويقول إنها مشكلة كما يقول هؤلاء المعطلة، كما تقول هؤلاء المعطلة يقولون إنها مشكلة، بعضهم يقول لك إن هذه النصوص من المتشابهات فنحن إيه لا نخوض فيها، هذا كلام يعني فارغ، كلام يعني باطل. لو كانت من المتشابهات لسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أشكلت عليه، ولكنهم قابلوها على ظاهرها وآمنوا بما دلت عليه هذه النصوص وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه. فنحن كما قال الشيخ هنا إيه نؤمن بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما آمن به الصحابة، فنحن على هذه العقيدة. فما فأنتم على عقيدة من؟ إذن يقول لهؤلاء المخالفين ذلك، إذا واجهك معطل على أي حال كان من التعطيل تواجهه بهذا السؤال، نحن على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، فعلى عقيدة من أنت؟ سؤال طيب. قال ومن شبهاتهم في نفي الرؤية استدلالهم بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهذه الآية فيها عن الصحابة تفسيران، أولهما لا يرى في الدنيا يعني يستدلون بنفي الرؤية بهذه الآية لا تدرك الأبصار، خلاص لا تدركه يعني لا تدركه أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا إيه عندهم إن لا تدركه دليل على نفي رؤية الناس مؤمنهم وكافيهم لها عز وجل في الآخرة. فالصحابة قالوا لا يرى في الآخرة، جعلوا هذا نفي الإدراك على قاصرا على الدنيا فقط، لا يروه في الدنيا المؤمنون أو الناس جميعا لا يرون الله عز وجل في الدنيا وإنما في الآخرة. قال وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، وبذلك نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. طبعا كما مضى في الرؤية أن لن لا تقتضي التأبيد في قوله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني، لن لا تقتضي التأبيد خلافا للمعطلة ومنهم الزمخشري هو من المعتزلة، قال إن لن تقتضي التأبيد، واستدل بهذا على نفي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة. هذا كلام باطل مخالف لما عليه أهل اللغة المحققون من أهل اللغة. قال ثانيهما تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لا تدركه أي لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية، والمعنيان صحيحان، يعني ما ذهبت إليه عائشة وما ذهب إليه ابن عباس كلاهما صحيح، أن رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدنيا ممتنعة بدليل قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن ترى، وكذلك لا تدرك نفي الإدراك هنا بمعنى نفي الإحاطة، ومنه قول الله عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فكلا هنا نفي للإدراك، فنفي الإدراك لا يقتضي نفي الرؤية لأنه أثبت الرؤية الله عز وجل فلما تراءى الجمعان، جمع موسى وجمع فرعون رأى بعضهما بعضا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا موسى قال كلا، فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية. فنفي الإدراك لا يفيد أو لا يقتضي نفي الرؤية. قال: وهذا عام في الدنيا والآخرة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية في الآخرة. فهذا تفسير الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل القرآن. هل بينهم من أحد فسر الآية بما افتريتموه؟ ليس بينهم. ومن إفكهم ادعاؤهم معنى التأبيد في نفي لن تراني، حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مختلقا، مختلقا يعني مكذوبا، ولفظه لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، وهو حق وهو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أئمة الحديث والسنة. ولم يقل أحد من أئمة اللغة أن نفي لن للتأبيد مطلقا إلا الزمخشري من المتأخرين. قال: ذلك ترويجا لمذهبه في الاعتزال وجحود صفات الخالق جل وعلا. وقد رده عليه أئمة التفسير كابن كثير وغيره، ورده ابن مالك في الكافية حيث قال: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. قوله اردد يعني اردد قول من قال، من ادعى أن لن تفيد التأبيد، لأن النفي بلن يفيد التأبيد. قال: والقائل موسى لم تراني هو المتجلي، هو المتجلي للجبل حتى اندك، وهو الذي وعد المؤمنين الحسنى وزيادة، وهو الذي قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاتضح بذلك أن قوله لموسى صلى الله عليه وسلم لن تراني إنما أراد عدم استطاعته رؤية الله تعالى في هذه الدار لضعف القوى البشرية فيها عن ذلك، كما قرر تعالى ذلك بقوله جل وعلا جل جلاله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فإذا لم يثبت الجبل لتجلي الله تعالى، فكيف يثبت موسى لذلك وهو بشر خلق من ضعف؟ وما في الآخرة فيخلق الله تعالى في أوليائه قوة مستعدة للنظر إلى وجهه عز وجل، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الذي خلقهم في هذه الدار غير متأهلين لرؤيته سبحانه وتعالى، قادر على أن يخلقهم في الدار الآخرة على صورة يتمكنون منها من رؤية ربهم عز وجل. أليس الله على كل شيء قدير؟ بلى. فاستبعاد هذا يعني وصف لله سبحانه وتعالى بالعجز. الذين يستبعدون رؤية المؤمنين لربهم عز وجل فيها اتهام لله سبحانه وتعالى بالعجز على أن يخلق عباده المؤمنين على هيئة وعلى صورة يتمكنون بها من رؤية ربهم عز وجل. المؤمن عليه أن يصدق ويوقن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى.
نعم.
لأنهم يعطلون الصفات، يقولون لا من نفس المبدأ، يقول لك لا يرى إلا الأجسام، وهذا الكلام الذي يخوضون فيه بعقولهم، إعمالهم العقول في مقابلة النص هو سبب لضلالهم. لذلك هم مدرسة عقلية على هذا، أنهم يقدمون العقل على النقل. وكل من يعني قدم العقل على النقل في أي زمان كان فهو من يعني مشارك لهم في ضلالهم. يعني كثير من الناس يعترضون على نصوص الكتاب والسنة بمجرد العقل، أن عقله لا يقبل هذا الحكم ولا يقبل هذا النص، فيعترض عليه بعقله القاصر. قال: وأما في الآخرة فيخلق الله تعالى في أوليائه قوة مستعدة للنظر إلى وجهه عز وجل، وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنة وتأتلف كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما من اتبع هواه بغير هدى من الله ونصب الخصام أو الجدال أو والمعارضة بين نصوص الكتاب والسنة، واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وضرب كتاب الله بعضه ببعض، وآمن ببعض وكفر ببعض، وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واتبع غير سبيل المؤمنين، وضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أعاذنا الله وجميع المؤمنين من ذلك. قال: ولا يأتي لأحد من أهل التأويل مراده قال: ولا يتأتى لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص بعضها ببعض، ولا محالة ولا بد، فإن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا لا يكذبه، كما هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليه، ولا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه إلا من اتخذ إلهه هواه وأدلى بشبهاته لغرض شهواته، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، وهذا دأبهم في جميع نصوص الأسماء والصفات. وإنما ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيها على ما وراء ذلك، فمن عوفي فليحمد الله. من عوفي من ماذا؟ من تعطيل الصفات والاعتراض بعقله على نصوص الكتاب والسنة. من وجد من نفسه استسلاما وقبولا واطمئنان قلبه، وجد اطمئنان قلبه لتلقي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم قلبه من الشبهات، فليحمد الله. عوفي من الشبهات التي ترد على القلوب، فهذه نعمة أعظم نعمة. الإنسان يجد نفسه مطمئنا لما أنزله الله على رسوله، هذه أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: ولا تعطيل، أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله، فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات، وصفه بالعدم المحض. كيف يكون ذلك يا أخانا محمد؟ أوه. الذي ليس له أي صفة فهذا عدم محض، لا يمكن لذات أن توجد بدون صفات، ما من ذات إلا ولها صفات، ولا يمكن تصور ذات قائمة بنفسها بدون الصفات، هذا لا يمكن وجوده في الحقيقة في الخارج، إنما الأذهان يمكن أن تتصور شيء من هذا، لكن وجوده في الخارج هذا لا يمكن وجوده أبدا. ما من ذات إلا ولها صفات، إذا نفينا الصفات عن الله سبحانه وتعالى ليس له أي صفة خالص بالمرة، هذا معناه يستلزم نفي ذاته سبحانه وتعالى، وهذا هو الكفر المحض، كفر البواحد. قال فإن نفي ذلك من لازمه، هذا تعبير دقيق، من لازمه، حتى لا نكفر من نفى الصفات ممن ينتسب إلى الإسلام، هذا ضلال بعيد، نفي الصفات ضلال، ولازمه الكفر البحت، الكفر الصراحة، الكفر البواح. احنا ايه نفرق بين القول ولازمه، هم لا يقولون بهذا، يعني الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل لا ينفون ذاته سبحانه وتعالى، لكن لازم قولهم، لازم قولهم هذا، لازم قولهم كفر بواح. قال إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم، الذي ليس له أي صفة بالمرة، ليس له أي صفة، فهذا هو العدم، عدم المحض. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الجهمية إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، هذه المقولة وردت على لسان غير واحد من الأئمة الكبار كابن المبارك والثوري وغيرهم، وغيرهما من أئمة السلف، فلأن القوم يدورون حول هذا المعنى، يعني أنه ليس في السماء إله يعبد، وذلك لجحودهم صفات كماله ونعوت جلاله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة والافتراء على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال وغير تكييف، قال تفسير لكنه تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تعالى، لكنه شيء من صفات ربنا تعالى، كان يقال استوى على هيئة كذا. نعم، لكنه، لكنه يعني حقيقة، البحث عن حقيقة الصفة، كنه الشيء يعني حقيقة كيف يكون، من كان يكونه، لكنه كان يقال استوى على هيئة كذا، أو ينزل إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا، ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل، واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته، ولم ينطق به كتاب ولا سنة، ولو كان لك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضح، لأن الله عز وجل ما ترك العباد إلا وقد وضح لهم كل ما يحتاجون إليه في أمر دينه من الصغير والكبير، في أمور العبادات والحلال والحرام والمستحبات والمكروهات وغير ذلك والمباحات، فكيف يبين لهم الأمور التي هي من المستحبات ويترك لهم أصل الدين؟ لا يبينه لهم، هذا لا يمكن أن يكون أبدا، لا يمكن أن يكون هذا، أن الله سبحانه وتعالى يفصل في أمور من المستحبات والأمور التي يعني رغب الشرع في فعلها ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم على في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمور كثيرة تفصيلية من الأذكار والصلوات النوافل والصدقات وغير ذلك على تفصيلات كثيرة وبيان شاف، ثم يدع أهم شيء في الدين وهو معرفة الله سبحانه وتعالى والتوحيد الله سبحانه وتعالى لا يبينه الله سبحانه وتعالى، وصفاته سبحانه وتعالى لا يوضحه، ويترك شيئا يجب عليهم أن يعتقدوه ولا يبينه له، لا يمكن أن يكون هذا. قال: ولو كان لك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله، ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضحه، والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمه. ليه؟ لأن هذه أمور غيبية لا يمكن أن تدرك بالقياس، تقيس على ماذا؟ لا يمكن أن تقيس، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فليؤمن العبد فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى، وليقف معه كهيئة الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وليمسك وليقف معه كهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وليمسك عما جهل، وليكل معناه إلى عالمه ككيفيتها. الكيف نكله إلى الله، لا نخوض فيه، لأن الله عز وجل ما بينه لنا ولا عرفنا به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تمثيل، أي ومن غير تشبيه لشيء من صفات الله بصفات خلقه. كيف غير معلوم؟ معنى ايه؟ وليكل معنى ما جهله، مش معنى الصفات، معنى ما جهله من الصفات من النصوص، ليس معنى معناه، معنى ما جهله منها، ومثل ما جهله وهي الكيفية. قال: فكما أن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ونعتقد تنزهه وتقدسه عن مماثلة المخلوقات. لا يمكن أن يكون لله مثيلا. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم الله عز وجل نظيرا ومساويا؟ هل تعلم له سمية يساميه، أي يساويه سبحانه وتعالى ويماثله؟ الاستفهام هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، أنه لا يوجد ولا تجد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو أقبح المحرمات، يعني الإنسان إذا سئل عن حكم مسألة فأفتى فيها بغير علم، هذا من أقبح المحرمات ومن أعظم الذنوب، أن يقول على الله عز وجل بغير علم. وقرأنه الله سبحانه وتعالى بالشرك، قال أن تشركوا بالله ما لم، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني قرن الله عز وجل القول على الله عز وجل بغير علم بالشرك بالله، فمن أعظم الذنوب القول على الله عز وجل بغير علم. إذا كان هذا في الحلال والحرام والأمور والأحكام، ففي باب الصفات والقول على الله عز وجل في الصفات أعظم وشد جرما، الإنسان يتجرأ في أن يقول على الله عز وجل بغير علم حتى لو صدف الحق، يتجرأ ويصيب الحق بجهل، جرأته لأنه لا يدري أين الحق. قال وإذا كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو أقبح المحرمات، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته من تشبيه خلقه به أو تشبيهه بخلقه في اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم؟ هذا من أعظم المحرمات. يكفرون لمسألة تكلمنا في المسألة هذه كثيرا، لا نستطيع أن نكفر المعتزلة فضلا عن الأشاعرة، يعني بالنسبة للمعتزلة والجهمية أحدهم هم من أهل من المسلمين ينتسبون إلى الإسلام، لا نخرج أحدا من المسلمين بشيء ارتكب إلا أن تقام عليه الحجة، وإن كان نقول إن القول يكون كفرا أو لازم القول كفر وصاحبه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر مخالفها، لابد من إقامة الحجة عليه، لأنه إحنا نقول إن لازم هذا القول كفر، لكن هو قوله لا نفسه ليس كفرا، قد يكون القول ليس كفرا وقد يكون كفرا، وحتى لو كان القول كفرا لا يكفر القائل به حتى تقام عليه الحجة التي يكفر مخالفه. فأما بالنسبة للأشاعرة فمنهم علماء أجلاء ممن يعني اعتقدوا هذا الاعتقاد، منهم علماء عرفوا بالديانة وبالذب على الدين وبالعلم والفضل والورع والتقوى، ولكنهم وقعوا فيما وقعوا فيه عن تأويل وعن سوء فهمه. فنحسب أن كثيرا منهم مأجور، أو الغالب عليهم أنهم مأجورون على ما وقعوا فيه أجرا واحدا، اجتهدوا فأخطأوا، لكن يعني مع قبح القول لكننا نجل قائله. يعني نجد من العلماء الذين وقعوا في مثل هذا الاعتقاد مثل الإمام النووي، الخطابي رحمه الله تعالى، الإمام ابن الجوزي، أئمة فضلاء ذبوا عن الدين وصنفوا وبينوا ونصحوا للأمة، لكنهم يعني أخطأوا في هذا الجانب. فنحن نبين الخطأ ولا يعني نتعدى عليهم، ونحفظ لهم حرمتهم ونحفظ لهم إمامتهم في الدين. فهم أئمة من أئمة المسلمين لكنهم زلوا في هذا الجانب، وما أحد معصوم في الدين. هذا يعني أمر مهم، هو الانتباه إلى الفرق بين القول وقائله. قال: وإن اعتقاد تصرفه في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق. إن واحد يظن أن هناك من يتصرف في الكون مع الله، هذا شرك بين. كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه للخالق بالمخلوق، تسوية بين الخالق والمخلوق، وهذا قول المشبهة. ولذلك قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى شيخ البخاري، قال: من عطل صفات الله سبحانه وتعالى فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. كلا القولين ضلال وكفر. فالتشبيه ليس بأقل خطورة من التمثيل من التعطيل، كلاهما ضلال. ونحن نتبرأ من القولين، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من دون تمثيل ولا تعطيل، نلزم ما كان عليه السلف، وهذا هو السلامة. الإنسان يلزم ما في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة دون أن نحدث شيئا من عند أنفسنا ومن أفهامنا، وبدون إفراط ولا تفريط. كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه للخالق بالمخلوق، وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل، أقبح الكفر، وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك كله في كتابه، كما قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى ولا في أفعاله. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. ولله المثل الأعلى، أي شيء في أي دليل في هذا؟ لماذا استدل بهذه الآية أو موضع الشاهد منها؟ كيف استدل بها يا خالد؟ نفي المثيل، مثل أعلى يعني ليس له مثيل، مثل الأعلى الذي لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وغير ذلك من الآيات. بل جميع القرآن من أوله إلى خاتمته في هذا المعنى، بل لن يرسل الله تعالى رسله ولم ينزل كتبا إلا بذلك، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول السائل: دعاني شيخ أخي شقيقي إلى تناول الطعام عنده وغير ملتزم ولا يصلي، لكن تكاسلا والله أعلم، هل أمتنع عن مشاركتي في تناول الطعام؟ بل صله وادعه، فالله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني يجب عليك أن يعني تصله ولا تقطعه، وأن تحسن إليه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. الإنسان الإحسان يؤثر، لو أنك أحسنت إليه وأمرته وذكرته وعلم منك صدق حرصك عليه فإن ذلك سيؤثر فيه إن شاء الله تعالى. قال: هل يجوز أن أعمل في البناء في المصيف أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال: ما أن هذا المكان معين للمصيف، وهو نزول المصيفين الذين ينزلون إلى الماء عراة، فهذا الإنسان الذي يعد لهم المكان من التعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: هل يجوز أن يقول الإنسان في دعائه: أعوذ بنور وجهك؟ وهل الله عز وجل نور؟ يجوز أن تقول: أعوذ بنور وجهك، وإن كان الحديث الذي ورد فيه ضعف من قبل إسنادي، لكن المعنى صحيح، فإن الله عز وجل الحديث فيه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. أما مسألة هل النور من أسماء الله عز وجل أو ليس من أسمائه، ليس هناك دليل صريح في إثبات اسم النور لله عز وجل. قال: هل البيع بعد أذان الجمعة يحرم على الرجال دون النساء أم يحرم على الرجال والنساء معا؟ يحرم على الرجال فقط، لأن الجمعة لا تجب على النساء، الجمعة لا تجب إلا على الرجال، فيحرم البيع على الرجال فقط. قال: إذا كان هناك غائط آدمي قد جف ونزل عليه المطر ثم أصاب الماء، هذا ثوب إنسان، فهل يعتبر الثوب نجسا، علما بأن الغائط جاف، وليعد الغائط طاهرا إذا جف من الشمس أو الهواء مثلا؟ لا، طالما أنه على هيئته ولم يتحلل فهو تبقى نجسته، فإذا ابتل وأصبح رطبا تنتقل نجاسته إلى يعني يصيب الثوب، فإنه يكون نجسا ويجب غسل الموضع الذي يصيب الثوب منه. قال: هل يجوز أن أوفي النذر على فترات مع العلم أن معي مال ولكن هناك ضروريات فأخرج منه شيئا فشيئا؟ إذا كانت ضروريات على ما يعني هو فعلا، لأن الضرورة الناس بتطلقها على غير إيه؟ على غير مسماها الشرعي. يعني الإنسان يجب أن يبادر بالوفاء بالنذر، يجب على المسلم أن يبادر بالوفاء بالنذر إذا كان قادرا، فمتى تيسر له وجب عليه أن يفي به. قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. الآية: ما صفة الكمال التي تقتضيها هذه الصفة السلبية؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. صفة الكمال فيها أن الله عز وجل يقول الحق، إثبات قول الحق لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يقول الحق ولا يستحي سبحانه وتعالى من قول الحق، يقول الحق كيف كان سبحانه وتعالى. قال: أرد علينا دقيق لنشتريه، وعلمنا أن هذا البائع يبيع الدقيق المسروق من المخابز، فليجوز أن نشتري منه؟ لا يجوز. قال: ما هو الضابط الذي على أساس يتم إثبات الاسم من الفعل؟ هل من الأسماء الأول السؤال هل من أسماء الله عز وجل المخرج؟ ليس من أسماء سبحانه وتعالى المخرج، الأسماء توقيفية. الراجح أن الأسماء توقيفية، لا ليس لنا أن نشتق من الصفات أسماء، إنما الأسماء توقيفية، ما جاء في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. هل من أسماء الله عز وجل الفاعل؟ وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ليس من أسمائه سبحانه وتعالى الفاعل، لأن هنا قال الله سبحانه وتعالى إنا كنا فاعلين. فلو كان يعني الفاعل من أسمائه قال إنا فاعلون أو إنا فاعل أنا فاعل سبحانه وتعالى، لكن فاعلون إنا كنا فاعلين هنا بمعنى إثبات فعله سبحانه وتعالى، إثبات الفعل له سبحانه وتعالى، وليس. وهل من أسمائه الزارع؟ من قوله تعالى فرأيت ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وكذلك هذه ليست من أسماء سبحانه وتعالى، لأنها جاءت سياق الفعل في إثبات الفعل له سبحانه وتعالى أنه هو الذي يزرع سبحانه وتعالى. والزرع هنا ليس مباشرة الزرع، وإنما الإنبات، أن الله عز وجل هو الذي ينبت الزرع الحقيقي، الإنسان يباشر الزرع بيده والله عز وجل هو الذي يتولى إنباته جل وعلا. قال هل يجوز الصيام نافلة إذا كان عندي صيام واجب؟ هل يجوز الصيام نافلة قبل الواجب؟ الأول على الإنسان أن يأتي بالواجب أولا، إلا إذا كان هناك صيام شيء مؤقت كيوم عاشوراء أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو نحو ذلك، الأيام التي هي إذا فاتت الإنسان لا يمكن أن يتداركها. قال إذا اعتمر إنسان وكان الحلق تأخر فيه بسبب مكان الحلاقة بعيد أو فيه مشقة، يجوز أن يستريح وقت طويل أو قصير؟ وإذا فعل ذلك هل عليه شيء؟ ما الحكم في واحد غطى رأسه وهو محرم بسبب نومه في البرد؟ الحلق ليس يعني لا يجب عليه أن يحلق مباشرة، لكن كلما عجل كان أفضل. أما مسألة تغطية الرأس فهذا لا يجوز، يجوز الإنسان أن يغطي رأسه إلا إذا كان في ضرورة مرض أو شيء، وإذا غطى رأسه ففيه الفدية، إذا غطى رأسه لمرض عليه الفدية كحلق الرأس. إيه؟ جاهل بالحكم لا يدري تغطية الرأس، الجاهل ليس عليه شيء. قال أشعر كلامه في الرؤية هل يوافق كلام أهل السنة وخاصة أنهم يردون على المعتزلة؟ هم في الأصل موافقون لأهل السنة، لكنهم مخالفون لأهل السنة في كيفية الرؤية، يقيدون الرؤية، يقولون إن الله عز وجل يرى لا في جهته، هذا يعني خطأ منهم، انحراف في هذا الجانب، لكنهم يثبتون الرؤية في الجملة، يثبتون أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الآخرة ويردون على المعتزلة، لكنهم يضيفون ويقولون إن الله عز وجل يرى لا في جهة، فهذا خطأ لا يجوز لأحد أن يقول على الله عز وجل، ولازمه نفي الرؤية. الذي يرى لا في جهة هذا لا يرى، فهو يعني مؤداها الرؤية العلمية ليس رؤية بصرية، لكن هم على كل حال أحسن من المعتزلة في هذا. قال هل يلزم المر في الشارع إنكار كل المنكرات التي يمر عليها كالأغاني في الدكاكين والمتبرجات وغيرها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان فاتقوا الله ما استطاع. قال هل هناك ما يسمى بفقه الموازنات؟ وهل إذا وجد عند بعض العلماء شيء من البدع هل يقتضي ذلك رده بالكلية والتحذير من كتبه؟ وجزاك الله خيرا. أما مسألة فقه الموازنات فهذا لفظ محدث يعني ليس، وإن كان يعني المسائل هو ترتب على شيء محدث، لكن على كل حال إن المسألة كون يعني بعض أهل العلم عنده شيء من المخالفات وإن كانت بدعا فهذا لا يقتضي رد ما عنده من الحق. فكما سبق العلماء يعني من علماء كبار من الأمة وقعوا في بدع كبيرة من مثل ما وقع فيه من وقع من العلماء في عقيدة الأشاعرة من نفي الصفات ونحو ذلك، لكن عندهم من العلم والفضل ويستفاد من كتبهم ولا يمكن الاستغناء عنها. ذلك يعني الذين حذروا من كتب هؤلاء العلماء بسبب ما وقعوا فيه من المخالفة في هذه المسائل في أمر العقيدة يعني زلوا زللا كبيرا وأفحشوا في القول وضلوا ضلالا بعيدا، يعني ظلموا وغلوا. فمن كان من أهل العلم عنده شيء من المخالفة وعنده علم وفضل يستفاد مما عنده من الفضل والعلم ويحذر ما عنده من المخالفة. قال: هناك من قال لزوجتي أنت طالق 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 ثلاثة. يفتاه كثير من أئمة المساجد لأنها طلقة واحدة، لأنها في مجلس واحد، فما الحكم؟ هو كما قال أن الطلاق الثلاث إذا كان في مجلس واحد يحسب واحدة، حديث ابن عباس في صحيح مسلم: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة، حتى قال عمر رضي الله عنه: لقد تتابع الناس أو تتايع الناس في أمر كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عمر رضي الله عنه. وبه قال ابن عباس وطاووس وجماعة من أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.